رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن المقدار بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام. حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة داره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد. وهذا الباب الخامس من كتاب البر والصلة، ويذكر فيه الحافظ المنذري رحمه الله الترهيب من أذى الجار، يعني التخويف من أن يؤذي المؤمن جار، وما جاء في تأكيد حقه أي حق الجار. وذكر فيه أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على أهمية هذه المسألة. الجار بجوارك، الجار أوصى به ربنا سبحانه وتبارك وتعالى: الجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب بالجنب. فوصى بذلك أن يعرف الجار الحق لجاره، ألا يظلم الجار جاره، أن يكون بجواره في وقت أزماته، في وقت احتياجاته، يراعي حقه ويراعي مصلحته، وينظر في أموره ويعينه إذا كان فقيرا محتالا، يعينه على حوائجه وعلى ما ينزل به من كروبات. هنا في الحديث تعليق الإيمان على أن الإنسان لا يؤذي جاره. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لأنه مما ينقص من إيمان العبد أن يكون مؤذيا لجيرانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الأذى قد يكون باللسان، قد يكون بالأفعال. إنسان يؤذي جاره، يستطيل عليه بلسانه، يشنع عليه، يتكلم عنه، يغتابه، ينم فيه. قد يكون بأفعاله، بأن يضيق عليه، بأن يضايقه، بأن يضربه، بأن يؤذيه بفعل الأفعال التي يفعلها وينتهك حق الجار. فالشريعة تحذر من ذلك، فلا يؤذي جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من علامات الإيمان أن تكون كريما مع الخلق وخاصة مع الضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فالإنسان المؤمن يعود نفسه ألا يتكلم كثيرا، وإن تكلم فليتكلم بالخير، وإلا فليسكت عن الشر. أيضا في رواية الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى داره. يبقى هنا كف الأذى وأيضا الإحسان إلى الجار، مطلوب من المؤمن أن يفعل ذلك. وفي حديث المقداد سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في الزنا؟ تقولوا إيه حكم الزنا؟ هذا حكم مشهور معلوم، مش محتاج لتفكير. فلذلك الصحابة جاوبوا على طول: الله ورسوله أعلم، مش محتاج تفكير. الزنا حرام؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. هذا أمر خطير جدا، الزنا كبيرة من الكبائر، فاحشة عظيمة. هنا أن يقع الإنسان في الزنا عشر مرات هذا فظيع، وهذا يستحق به عذابا أليما، ولكن هذا أقل من أن يزني بامرأة داره. المطلوب منه أن يصون جاره، أن لا يخون جاره، أن يكون مع الجار يدافع عنه، عن عرضه، عن ماله، عن دمه. فإذا ألب الأمر، بقى الجار هو الذي لا يدافع عن داره، بل الجار الذي يستحل محارم داره، هنا يستحق أعظم العقوبة عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة ليس معنى أن هذا هين ولا إن هذا عند الله ما فيهوش عقوبة، لا، فيها عقوبة شديدة جدا أن يزني بعشر نسوة، ولكن العقوبة في الزنا بامرأة الجار أشد بكثير من العقوبة في الزنا بعشر نسوة، لأنها فيها أنه انتهك محرمة أو محرم وهو جاره، انتهك حرمة هذا الجار اللي مفترض أن يكون أمينا عليه وأمينا على أهل بيته، خان جاره فوقع في الخيانة ووقع في المعصية ووقع في الكبيرة، فكان هذا شديدا فاستحق العقوبة أشد من أنه لو زنى بعشر نسوة غير الجارات. ما تقولون في السرقة؟ السرقة الحكم فيها؟ الجواب: حرمها الله ورسوله فهي حرام. يقول: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. السرقة كبيرة من الكبائر، ويستحق الإنسان بالسرقة أن تقطع يده، عقوبتها عقوبة شديدة في الدنيا، عقوبة وفي الآخرة النار لهذا الإنسان إن لم يتوب إلى الله سبحانه. ولكن مهما كان السرقة من الجار أشد من أن يسرق عشرة أبيات. السرقة من الجار، الجار يأتمنك، إذا كان الجار مش هيأتمن جار ملح هيأتمن مين؟ حين يخرج الجار إلى عمل، يخرج إلى شغل، يخرج إلى السوق، يبقى مطمئن جاري موجود، يوم يحصل حاجة في البيت أول واحد جاري حل. ده يمكن الجار قبل قريبك، قريبك على بعيد من مكان بعيد يكون جارك لحقك ودك مستشفى عمل كذا، طفأ حريقا عندك، دافع عن بيتك، الجار أولى الناس. فإذا كان الإنسان يتناسى ذلك وإذا به هو الذي يخون جاره، هذا عند الله أشد من عشر مرات لو سرق من إنسان غريب، وكل شر. أن يؤذي الجار هذا شر، ويؤذي الغريب أيضا شر. كذلك في الحديث الآخر عن أبي هريرة، هذا في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يقسم ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، مش محتاج أن يقسم، فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني يبقى الجار دايما خايف منه، فلان ده مؤذي، فلان ده يرجع بالليل يأذيني ويتعارك معايا من غير سبب، فلان يعمل فيها كذا وكذا، يبقى دايما خايف من شر جاره، إن هذا رجل مؤذي ممكن يعمل لي أي شيء. هذا الإنسان المؤذي لجاره أذاه، هذا دليل على عدم إيمانه، والله لا يؤمن. الإيمان الواجب، الإيمان الذي يستحق معه أن يدخل الجنة من غير عذاب، هذا لا لا لا، هذا يستحق العذاب عند الله سبحانه. ولذلك في الحديث الآخر: لا يدخل الجنة هذا الإنسان، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره. هذا إنسان شرير الذي يخاف منه الجار، المفترض ممكن الغريب يخاف من الإنسان، يخاف منه ما يعرفوش، لكن الجار اللي هو عارفك وداخل معاك وطالع يبقى قاعد خايف منك على طول، خاف ليه تفزع الجار؟ فهذا دليل عدم الإيمان، ودليل على أن هذا الإنسان لا يستحق أن يدخل الجنة. وجاء في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. شر الناس هذا الإنسان الشرير عند الله سبحانه، أشر الخلق عند الله، وأعظمهم مصيبة، أعظمهم عقوبة عند الله، الذي يخاف منه الناس، الذي يخاف الناس شره. في الحديث هنا عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر. إذا أنت حكمت عليه أنه ليس مؤمنا وبتحلف ثلاث مرات أنه ليس مؤمنا، ده خيبان البعيد وخسران، مش هيدخل الجنة هذا الإنسان. من هذا يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. قال: وما بوائقه؟ إيه البوائق تقصدها في الحديث؟ قال: شره، قال شره. هنا بوائق الإنسان، شر الإنسان، أفعاله التي يؤذي بها غيره، هذه البوائق جمع بائقة وهي الشر وغائلة الشر. كذلك جاء في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان يكتمل بالعمل الصالح، والإيمان قول وعمل، والإيمان يزيد وينقص، فكلما ازداد الإنسان عملا صالحا ازداد إيمانه، كلما نقص من الأعمال كلما نقص إيمانه. فلذلك يقول لنا في هذا الحديث أنه لن يؤمن هذا العبد الإيمان الواجب عليه أن يؤمنه حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن يحب للناس ما يحب لنفسه، والإنسان الناقص الإيمان يحب النفس أفضل ما للناس، دائما عايز يبقى أعلى من الناس. ولو كان الإنسان ذكيا عاقلا فطنا لا نظر إيه الأمر، طب ليه ما تمناش للناس الخير إلا أنا فيه، إيه حيحصل إذا كان أنا معي من المال كذا، أحب للناس أن يكون معهم ذلك، وحينقصني إيه لما يكون الناس زيهم، عندي سيارة والناس عندهم سيارة، عندي طعام والناس عندهم طعام، أنا ما خدش من حد حاجة ولا حد هياخد مني شيئا. بل حين يستغني الناس ما فيش حد هيطلب من حد شيئا. لو كنت ذكيا لتمنيت للناس أن يكون لهم مثل الذي لك. هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه في آخر حياته وهو يقول إنه تمنيت أن يكون هذا العلم عند كل الناس، ولا يقال قال الشافعي، ولا شوفوا التواضع بتاعه، تمنى ان الناس كلهم عرفوا هذا العلم، ولا يقال قال الشافعي قال الشافعي، لا كل الناس عرفه انهم عرفوا يجتهدوا زي ما يكون الشافعي. يتمنى الخير للأمة والخيرية للأمة. حين تكون الأمة كلها كالشافعي معناها أمة فقهاء، معناها أمة أولياء، أمة ينصرها الله سبحانه ويكون معها، ينتفع الشافعي وينتفع غيره حين تكون الأمة على ذلك. شوف حين تكون أنت على صلاح وتحفظ القرآن وتتمنى يريد كل الناس يحفظوا القرآن، يريد كل الناس تدرس الفقه، يريد كل الناس يقوم، إذا الناس حفظوا القرآن والناس درسوا الفقه والناس درسوا الحديث حيعملوا بهذا شيء، حتقل الشرور، تقل شرور الخلق، منها الشرور حتوجه لي أنا، أنا من ضمن الناس اللي قد يؤذيني الإنسان الجاهل، فإذا تعلم الكل خلاص ما فيش حد حيزي أحدا. فلذلك الإنسان الذكي الفطن المؤمن الذي يتمنى الخير للجميع حين يكون الخير للجميع يكون هو أول الذي يكسب في ذلك. يقول في الحديث عن أنس، هذا في مسند أحمد، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. القلب ملك الأعضاء، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، قلب الإنسان. يقول لا يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب، حتى يستقيم قلب. إذا القلب تعلم وتعود الاستقامة ما هو جبراغ ويزوغ ويدور على المعاصي ويدور على البعد عن الله، لا، إنه مستقيم على طريق الله، استقام إيمان هذا العبد. ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إمتى يستقيم قلبك؟ اللسان هو اللي بيضيع البدن ويضيع القلب. حين يكون هذا اللسان لسانا صادقا، حين لا يتكلم إلا بخير، يبقى هنا يأمن الناس ويأمنه الناس، مش محتاج أن يكذب على الناس ولا أنه يراوغ مع الناس، لأنه استقام لسانه فاستقام قلبه. لكن الإنسان اللي يتكلم 10 ألسنة مع ده بحالة ومع ده بحالة، فين القلب اللي هيستقيم؟ القلب يبقى دايما عايز يحضر لده خدعة ويحضر لده خدعة ويحضر لده مصيبة، ما يستقيمش أبدا على الإيمان. لا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن داره بوائقه. ولا يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن داره بوائقه. يبقى الجار ما يخافش انك تخدعه، ما يخافش انك تضحك عليه، يبقى هو آمن ان انت معاه من تشعلي. فلا يستقيم قلب الانسان حتى يأمنه جار. ايضا في الحديث في حديث ابي هريرة هذا رواه ابن حبان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من دار السوء في دار المقام. كان هذا من تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، يتعوذ بالله: اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقام، ومن جار السوء في دار المقام. دار المقام دار الإقامة، يعني عكسها دار السفر، دار السفر، بينما حدش يظن دار المقامة الجنة، يعني لا ما فيش دار سوء في الجنة أصلا، ما فيش جيران سوء في الجنة، هي الدنيا اللي فيها دار السوء فيها دار الخير. فهنا يتعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة، أي وأنا مقيم داري لجنبه لزئ لي ولزئ له على طول قاعدين مع بعض، فإذا كان هذا جارا سيئا حيؤذيني ليل نهار يؤذيني هذا الجار، فكان يتعوذ بالله من دار السوء اللي دايما يؤذي، اللي يصرب اللي يرفع صوته اللي يقعد يدقدق للنهار، اللي يزعجك متعرفش تنام، اللي هذا جار السوء في دار المقام. فكان يقول أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول، فإن جار البادية يتحول. الجيران في البادية يبقى جيران مصالح، اللي في البادية واخد الغنمات بتاعته وطالع في مكان فيه عشب، وجاره جاي برضه عشان العشب، بعد خلص العشب في هذا المكان هيفترق كل واحد هيروح يدور، فهنا مش هيعوضوا مع بعض كتير، فلذلك مش محتاج ان هو يقول اعوذ بك من جاري السوء في دار البادية، لا لك انك هتمشي لمكان او هو هيتغير لمكان، انما دار الإقامة اللي هو مقيم معك على طول هذا الأذى الصعب الشديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من مثل هذا الجار اللي هو جار سوء ومقيم ملازم لا يفارق. من الأحاديث حديث العقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول خصمين يوم القيامة جاران. أول الخصوم يوم القيامة، هنا يختصم إنسان مع إنسان، من أول من يقضى بينهم جار يؤذي جاره، فيأتي إلى الله عز وجل هذا جاري كان يؤذيني، هذا الجار طويل البعيد أذى وقت ما يشوفك ممكن تهرب منه البعيد، إنما الجار هتروح منه فيه أهو طول النهار قاعد يؤذيك طالع داخل عمال يؤذي فيه. فلذلك كان أول من يقضى بينهم الجيران يوم القيامة، أول خصمين يوم القيامة جاران. هذا في مسند أحمد. جاء في حديث أبي لحي رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، واحد يشكو، وهنا الجار لما يؤذي جاره بيكون الأمر صعب جدا، والحل برضه بيكون صعب، عشان تحل الحالة تحلها النهاردة يقولك تاني بكرة يشتكولك، تحلها النهاردة يقولك بكرة يشتكولك، قاعدين في وش بعض نائر ونائر على طول ما بيخلصوش. فلذلك كان الحل هنا لو جاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجار تعالى في إزارته لا خلاص حرمت مش هعمل كده تاني، يعمل تاني بصله بصة وحشة يرمله زبالة قدامه ويعمل مش هيخلص. فكان حلا عجيبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اطرح متاعك على الطريق، جاري بيأذيني وكمان اطلع العفش بتاع بيتي احطه في الشارع، خلص ننفذ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ضع متاعك على الطريق. ففعل، فدعا الناس يمرون ويسألونه، هو نفسه مش فاهم ليه، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلع العفش بتاعك بره حطه بره البيت وخلص. لما طلع العفش بتاعه وبقى الناس رايحين بتعمل ايه، بيشمس العفش ولا حاجه، لا ده اصل الجار بيأذيني، الله يلعنه ويلعن اهله اللي بيعمل هذا الشيء، لعنه الله عليه لعنه الله. بقى كل اللي عدي يلعنه هذا الجار، كل اللي عدي يلعنه هذا الجار، الجار صوت صوت راح من عادي. لا لا رجع متاعك مش هعمل كده تاني، او ده اللي كان مطلوب، انه يعرف انه هتأذيني هطلع العفش خلي الناس يلعنوك، أصبح كأن اللعنة هنا مستجابة، اللعنة مستجابة في هذا الإنسان المؤذي. فلذلك جاء الجار فقال لجاره لما وجد الجيران يلعنونه ويؤذونه قال فعل الله به وفعل الله به، وبعضهم يدعو عليه، خلاص الناس بقى تجنده، والناس عادة الناس لما يلاقوا المظلوم أقل ما فيها أن يدعو لك ربنا ينتقم من الظالم اللي بيظلمك، لكن دول كانوا يدعون على الجار ويلعنونه أيضا فقال ارجع فإنك لن ترى مني شيئا تكره، عمري ما هعمل فيك حاجة، فرجع المتاع بتاعه. اتحلت المشكلة من غير ما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ده وتعالى اقعد وقول، ما هو لعله يجيبه ويقول هيقعد يقول عمل فيا وخله يخترع له أشياء، ولكن من غير شيء هو أدرى بما في نفسه، فعلم أن الدعاء سيستجاب، ما يعقلش أن المسلمين يدعون على إنسان وربنا حسيب، هيتحقق الإجابة في يوم من الأيام. أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا رواه أحمد وغيره، قال رجل يا رسول الله إن فلان يذكر من كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها، امرأة بتصلي كثير تصوم كثير تصدق كثير، وفي رواية تصوم النهار وتقوم الليل. طيب كويس، ايه تاني؟ قالوا وتؤذي جيرانها بلسانها، سنها طويل سنها طويل، تأذي الجيران، تشتم الجيران، تتكلم تغتبهم، هذه. وقال هي في النار، هي في النار، لا تنفعها صلاتها ولا ينفعها صومها ولا ينفعها صدقتها، طالما أنها امرأة مؤذية تغتاب الناس بلسانها، تشتم الناس وتؤذي الناس بلسانها، هي في النار. طيب قيل يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يدوبك بتصلي الفريضة، يدوبك بتصوم رمضان، يدوبك تتصدق الزكاة الفريضة اللي عليها، ويوم ما تزود أو يطلع كحكتين ولا بتاع، تتصدق بأثوار من أقط، أثوار الأقط، الأقط كحك كده بيتعمل من لبن المعيز طعمه عمزة الزبادي، كحك صغير بيعملوا أهل البادية، يعني أهل المدينة ما يأكلوه يعني مش حلو ما يأكلوهش، لكن أهل البادية أولا اللي عندهم يأكلونه. هذه المرأة يوم تصدق صدق لها كم كحكاية من الكحك هذا. طيب امرأة إنها لا تؤذي جيرانها، هذه المرأة لا تؤذي جيرانها، كأنه بيقارنه مين اللي يستحق الجيب على طول صلي على طول، ما تبطلش صلاة ما تبطلش صوم ما تبطلش صدقة، بس لسانها طويل تؤذي جيرانها. التانية لا ما عندهاش حدا من النوافل دي، بس واحدة طيبة ما بتأذي حد من غير ما تشتمش حد، ما تؤذيش بجيرانها. قال هي في الجنة، هي في الجنة، استحقت الجنة بحفظ لسانها، هي الفرائض التي كتبها الله عز وجل. ومش قال عن الرجل أفلح إن صدق، أفلح إنسان اللي حصل لي خمس صلوات وصوم رمضان واللي ربنا قال لي عليه مش حزود نوافل. طيب والله إن صدقت في هذا الشيء النوافل بتجبر الفريضة إذا نقصت، ما نقصتش الفريضة وصدقت بذلك. فهذه المرأة كانت طيبة مع جيرانها وأدت فرائضها، خلاص عملت العبادة اللي مطلوب منها، استحقت أن تكون في الجنة. هذا الذي يقال عن المرأة سيقال أيضا عن الرجل، ولكن هي القصة حلها إن كان في امرأة، فلو كان في رجل لقال فيهما مثل هذا. يقول أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. يبيت شبعان، إنسان أكل وشبع وجاره جنبه يتضور جوع، طيب أنا شرفني، لا هنا رجع للمعرفة، للمعرفة انك عارف ان جارك ما جابش اكل النهارده وبيت من غير ما يتعشى وانت عندك هذا، لا لا لا, لا ليس ايمانا عنده انك تبات وانت شبعان وجارك جائع وانت تعلم، لكن الذي لا يعلم معذور، الجهل في هذا الامر عذر للانسان. لكن المقصد من الحديث الذي يعلم ان جاره جائع، جمع عيال الجار عندك في البيت والله ما عندنا عشاء النهارده ابونا ما جابناش حاجه، يبقى انت عرفت ان الجيران ما عندهمش حاجه، تبات ازاي؟ تبات وانت شبعان. وكان هذا الأمر موجود في كثير من الناس، أمر البحث عن الجيران. كان بلادنا هنا مصر لغاية عهد من قبل 30 سنة الحكومة المفسدة الفاسدة هذه التي أفسدت الناس، وبتأجار أنت في حالك وأنا في حالي ومحدش بيدعو بحد، هؤلاء المجرمون الذين أفسدوا العلاقات بين الناس، فكره الجار جاره. كان قبل ذلك تلاقي الأهل المدن وأهل الريف يعملوا أكل، خصوصا الأكلات المشهورة الرخيصة، يعملوا بصارة، يعملوا مش عارف كشري، يعملوا إيه، يقول لك ادي الجنة صح ودي الجار صح، يقوم يطلع من بيته صحن لذا وصحن لذا، يأكل ويعطي لجيرانه، حتى امتنع الناس من هذا الخير العظيم. ما آمن بي من ذات شبعان أو الذي يشبع وجاره دائع وفي الحديث وهو يعلم، وهو يعلم، يعني الجاهل بهذا الشيء معذور إنه يجهل، لكن وهو يعلم لا عذر له، يقول في الحديث الآخر: ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وداره جائع إلى جنبه. أعطيه شيئا، أعطيه إن شاء الله عيش حي، أعطيه بس ما يبقاش جوعان. وكان الناس أيام ما كانوا بيخبزوا زمان، تلاقي بتيخبز ويدي الجيران من العيش بتاعه عيش سخن، كله كله عيش سخن، كان في تراحم بين الناس ومحبة. ولذلك الشريعة تحث على أن الإنسان يصلي في المسجد اللي جنب بيته، المسجد اللي جنبه، يقوم يكسر الناس الجيران، يقوم أعرف داري وعرفني داري، أعرف عنده إيه النهاردة، حصلت له حادة، دخل مستشفى. ونهانا عن تتبع المساجد، الحكمة إيه في ذلك؟ النهي عن تتبع المساجد. يوم ما أنت تقول حطلع أصلي في محطة رمل، حطلع أصلي في سيدي بشر، حطلع أصلي ما أعرفش فين، أصلي فين هنا؟ طيب والناس اللي حولك إمتى تعرف على جيرانك؟ هتحس لما أنت تروح بعيد بالتعالي، تتعالى على الناس، سواء شئت أم أبيت. تلاقي اللي يبعد يقول لك أنا أكثر ثوابا عشان أمشي أكثر. يشوف الغرور يجي الإنسان منين؟ حتى من العبادة، من العبادة يقوم يمشي يصلي. أنا ده أنا بمشي 3 كيلو على ما أصلي في المكان الفلاني عشان أخذ ثواب. الشريعة تقول لك لا، ما لهاش قيمة كبيرة. القيمة الأعظم صلي في المسجد اللي جنب بيتك. ليه؟ في تتعرف على الجيران، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعرف الجار وتعرف حادث الجار وتتصدق عليه، فيكون لك الأجر العظيم في ذلك. فنهانا عن تتبع المساجد حتى يتعارف الناس ويتعرف بعضهم على بعض. يقول لنا في الحديث: كم من جار متعلق بداره يوم القيامة يقول: يا ربي سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. ليه؟ هذا الجاهر كل داخل بيته مع حاجة، وأنا ببص وعيني متعلقة في اللي في إيده، قفل باب في وشي لم يعطيني شيئا. سل هذا جار يتعلق بجاره في الدنيا. يمكن إنسان يتعلق بإنسان كذبا وزورا وبهتانا، يتعلق بالإنسان غلاسة كده ورمي جبت على الإنسان، إنما يوم الخيامة لا، اللي هيتعلق هيتعلق بحق. فهذا تعلق بحق بداري، سل هذا إف الباب لي ولم يعطيني شيئا مما كان معه وأنا محتاج وهو يعرف أنني محتاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه، أو يروي أبو هريرة عنه: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. مين يأخذ مني هذه الكلمات؟ أبو هريرة سباق الخير، قال أنا أخذ منك هذه الكلمات. إيه الكلمات؟ قال عد 5 على يد أبي هريرة: 1، 2، 3، 5 أشياء يا أبا هريرة احفظها. اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم، عايز تكون أنت الإنسان التقي. التقوى معناها إيه؟ التقوى أنك تعمل حاجزا وسور بينك وبين المعاصي. يبقى التقوى أنك لا تعصي، لا تعصي، تكن تقية. يقول اتق المحارم تكن أعبد. طيب التقوى كف، العبادة فعل، هنا هتكون بالكف أعبد الناس، هتكون أعبد الناس لأنك على الأقل هتأدي الفرائض التي فرضها الله سبحانه، وبعد كده تجتنب المحرمات. مين زيك؟ إنما تقعش في أي حرام وأنت بتعمل عبادة. فإذا دي في يوم القيامة الكتاب بتاعك كله طاعة، ما فيش فيه معاصي، يبقى هنا كنت أعبد الناس باجتنابك للمحارم. قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الغنى غنى القلب، الغنى غنى القلب، غنى النفس. الإنسان مهما يكون معه مال، فقد جاء في الحديث أن ابن آدم لو كان له واد من ذهب لتمنى له ثالثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الإنسان لا، مش بعش، مش بعش أبدا. مهما تقول في نفسك أنا أشبع، بس يبقى معي 1000، يوم ما معك 1000 إيه ده الحاجات غلط، خليهم 10,000، خليهم 1,000,000، 1,000,000 ده فيه مليار، مليار عايز، مليار عايز، تريليون عايز، مش عارف. يبقى هنا الإنسان طماع، الطماع. والواقع يورينا النهابين الحرمية اللي فاتوا دول اللي معاه 70 مليار واللي عامل 100 مليار و50 مليار هيعمل بيهم ايه دول؟ هيصرفهم امتى؟ عواجيز عندهم 80 سنة و70 سنة ولقوا بيحوش مليارات عشان يصرف على احفاده ولا يصرف على مين؟ ما بتخلص. لكن طمع الانسان، طمع الانسان يقول لنا هنا الغنى غنى القلب وغنى النفس. طول ما أنت قلبك ممتلئا بطاعة الله سبحانه يشعرك الله بأنك مستغني على مش عايز حاجة من حد. فيقول هنا وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. يبقى الرضا بما أعطاك الله سبحانه كان قليلا، تنظر إنه قليل كثير، نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وأحسن إلى ذلك تكن مؤمنة. وده الشاهد من هذا الحديث الإحسان إلى الجيران. لابد وأن تعرف جيرانك وأن تتعرف عليهم وتعرف حاجاتهم محتاجين لإيه، كل هذا في الإطار الشرعي والحدود الشرعية. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، مسلم تستسلم لله سبحانه، خاضع لله مذعن، راض بدين الله سبحانه. تحب لجميع الناس ما تحبه لنفسك. أنت حين تقول أنت تحب الناس يدخلوا الجنة ولا النار؟ لا أحب يدخلوا الجنة. طيب أنت عايز تستوي كلكم تدخلوا الجنة، هما في الدنيا تحب الناس يكون معهم فلوس؟ لا أنا بس. الطمع في إيه؟ في حاجة لا تسوى. اتمنى أن يكون للناس مثل ما لك، حين يشبع الناس ستفرح أنت، حيقل الحرامية من الناس ما حدش حيأذيك. فتمنى الخير للخلق كما تتمناه لنفسك. قال ولا تكثر الضحك، ما تضحكش كتير، ما تقعدش كل ما تقعد عايز تنكت تقول نكتة تقول حاجة حد يهزر معك يقلل قيمتك، ما بقاش لكش قيمة عند الناس من كثر الهزار. فيقول لنا إن كثرة الضحك تميت القلب. يبقى في الدنيا اللي كثير الضحك يموت قلبه، يبقى قليل الطاعة لله سبحانه كذلك ينزل في نظر الناس فلان ده لا مهزار، ما تعرفوش حاجة، ما تعرفوش بيكلم جد ولا هزار. إن قلل من هزارك ولا تضحك إلا بخير، إلا بكلام خير. احذر من الكذب في ذلك، احذر من السخرية بالخلق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.